بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أرحب بكم في صباح هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر الله المحرم لسنة 39 و400 بعد الهجرة المشرفة، الموافق 17 من أكتوبر لسنة 17 و2000. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما قد جاءنا. تفضل دكتور مؤيد.
وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يومنا الآخر أو أمر السماء، إيماننا غيبا به قد لزما.
وصلنا إلى هنا. قال المصنف: وكل ما قد جاءنا عن النبي، أي نؤمن بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هنا مبتدأ، أين خبره؟ قال: إيماننا غيبا به قد لزم. خبره إيماننا، وهو عجز البيت نفسه. إذن قال: كل ما جاءنا من الأنبياء بخبر صحيح وأجمع عليه المسلمون فهذا واجب، يجب الإيمان به ولا يسع أحدا أن يتركه. فهذا يعني استناد وتأصيل لإجماعات المسلمين في العقيدة، وأن هذه الإجماعات حجة قاطعة، ليس لأحد أن يبدي رأيه في هذا المجال، لأن هذا قطعي من قطعيات العقيدة وليس متروكا للتحليل النفسي أو للظنون والأوهام. فهذه العقيدة فيها قطعيات وفيها ما فيها من ما هو ثابت ولا يسع مسلما أن يجهله. ثم قال: مما يجب الإيمان به من ملك. الملك يجمع على ملائكة، وهم أجسام نورانية روحانية لهم قدرة على التشكل في صورة حسنة، وذلك خلافا للجن. وهؤلاء الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة هم أجسام وليسوا صفات، وليسوا شيئا معنويا يمكن أن يفسر بأنه قوة معنوية أنزلها الله على الصحابة يوم بدر. هناك من يطلق على نفسه أو يطلق عليه المدرسة العقلية، فيتأول الغيبيات تأويلا ماديا محسوسا كالملائكة، فيتأولهم بأنهم قوة معنوية. يتأول الوحي ويرده إلى النبوة ويقول: النبي هو رجل جبل على الخير فلا يقول إلا خيرا. نتساءل: أين الوحي؟ الوحي إشارة خفية لا ترصدها المادة ولا ترصدها الأجهزة الحديثة. مثلا عذاب القبر أمر غيبي خفي. فبعدما أغرقت أوروبا في الماديات والمحسوسات تحولت إلى إنكار الغيبيات، وانتقل هذا الفكر من أوروبا عبر الاستعمار والتلاقي الثقافي إلى أذهان المسلمين، وكانت أوروبا غالبة في السياسة والعسكرية والاقتصاد والمال، فأصبح الضعيف يتأثر بالقوي ويقلد القوي. وكما يحدث الآن في ثقافة العولمة، هناك من يريد أن يخدم الإسلام في وهمه فيغير من أحكام الإسلام ليتفق مع ثقافة العولمة الجبرية، بحيث أنه يريد أن يرقع هذه الثقافة ويجعل أو يجعل لها أصلا في دين الإسلام. هذه مدرسة يصعب أن نسميها بالعقلية بالمعنى اللي هو العقل الرشيد الذي هو القطعي الذي يستفيد من السنة، إنما هو من أغرق في العقليات وهجر المنقولات، وهذا يعني خطر شديد. وهناك أيضا من أغرق في المنقولات وظواهر النص وهجر العقليات، فأصبحنا أمام يعني تيارين متناقضين. السنة هي الجمع بين المعقول والمنقول، وأنه لا يوجد تعارض بين المعقول والمنقول. إذن حالة إعادة تفسير غيبيات العقيدة الإسلامية على نحو مادي محسوس إنما هو اختلاف في المنهج، فالغيبي لا يعلم إلا من جهات الرسول وهو لا يخضع لقوانين المادة. فمسألة تفسير الغيبي بناء على قوانين مادية حسية هو مخالف للمنهج المناسب في تلقي العلم في الغيبيات. إذن هو منهج غير مناسب لتلقي العلم في الغيبيات. فلا تستطيع أن تنكر عذاب القبر لأنك لا تراه. لماذا؟ لأنه هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من جهة الرسول، فكيف تقول أنا كيف أفهم عذاب القبر إذا كان هذا الإنسان يبلى في قبره، فكيف يعذب إذن؟ مسألة منهجية دقيقة أن الغيبيات تعلم من جهة الرسول وما أخبر به الرسول، ويوقف على ما أخبر به الرسول ولا يزاد به من عندنا، لأن الاجتهاد غير قادر على الإضافة إلى الغيبيات لأنها لا تخضع لمحسوسنا. أما المحسوس فأنت أيها الإنسان في الفيزياء والكيمياء فحلق، فهذا مجالك. هذا التوازن في العقيدة الإسلامية بين الغيب والحسي هو الذي يقيم حياة إنسانية رشيدة. طغيان الغيبي على الحسي أو الحسي على الغيبي سيؤدي إلى ارتباك الحياة الإنسانية. فلذلك جاءت النبوة بمعلومات دقيقة وبيانات صحيحة في موضوع تمييز الغيب عن الحسي، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى أو ما يطلع من رسول على هذا الغيب. إذن باختصار الغيب لا يعلم إلا من جهات الرسول، ولا مجال للزيادة أو النقص فيه من قبل البشر. ثم قال أو أنبياء، أي يجب الإيمان بجميع الأنبياء. وهنا أو بمعنى الواو، إنه بمعنى واو أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. إذن أو تكون بمعنى الواو، بمعنى ليست للتخيير إما أن تؤمن بهذا أو تؤمن بذاك، أو ليست للإلغاز على ما يمكن أن يتكلم به في معاني أو من ناحية أنه. إذن الواجب معرفتهم على التفصيل هم 25 نبيا وهم مذكورون في القرآن الكريم أو كتبي. كذلك الإيمان بالكتب السماوية، الإنجيل والتوراة والزبور، والقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة وهو ناسخ لما فيها. أو يومنا الآخر وهو يوم القيامة، سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لربهم سبحانه وتعالى، كما ورد في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أو أمر السماء، أمر السماء أي هو الوحي، وهو هذا الوحي أمر خفي لا يطلع عليه الناس، إنما يتنزل بأمر من عند الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء فيوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى ويخبر الأنبياء بهذا الأمر. إذن علينا أن نؤمر أو أن نؤمن بأمر السماء اللي هو الوحي أو الأمور التي جاء بها الوحي يرحمكم الله، كعالم الملكوت والعرش والكرسي والبيت المعمور وسدرة المنتهى. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السماء فنؤمن به، وهذا من علامات المؤمنين الذين بينهم الله تعالى في كتابه العزيز. إذن قال إيماننا أي خبر عن كل، وهذا كما قلنا كل مبتدأ وإيماننا خبر، أي قد لزم، أي لزمنا أن نؤمن به، والألف هنا للإطلاق، والألف هنا للإطلاق. نأتي إلى البيت التالي، وصلنا إلى عند أو يومنا الآخر أو أمر السماء، إيماننا غيبا به قد لزم. أيضا وصلنا إلى عند قوله ومنه أشراط مجيء الساعة. طيب، في بعض الأنبياء الذين مر ذكرهم في القرآن الكريم تفصيلا، وهم 25 نبيا، علينا أن نؤمن بهم جميعا. وقد قال الناظم في هذا: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد علموا. إذن حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم ثمانية، نعم، من بعد عشر وتبقى سبعة هم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. لأن هؤلاء الذين ذكروا في القرآن، قال هناك 25، قال في تلك حجتنا منهم ثمانية، تلك حجتنا أي الآية التي قال الله تعالى فيها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إذن هناك في هذه الآيات التي ذكرناها أسماء 18 رسولا، واضح، وهم اللي قال ثمانية من بعد عشر، إذن من بعد عشر أصبح المجموع 18، ثم ذكر بعدهم إدريس في البيت، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إذن هؤلاء هم 25 نبيا الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ثم قال: ومنه أشراط مجيء الساعة. تفضل دكتور مؤيد.
ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي والجساسة، وغلق باب التوب عمن أثم، والرفع للقرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال، وفتح يأجوج وخسف الوالى، نار تسوق الناس أرض الحشر، وفتنة المحيا وضم القبر.
نعم، يتكلم هنا عما يجب الإيمان به، أي ومما يجب الإيمان به. قال: ومنه أشراط مجيء الساعة. وهنا أشراط بمعنى أشراط مفردها شرط، والشرط معناها العلامة. إذن تختلف عن الشروط التي هي ما لا يصح العمل إلا به. إذن الشروط جمع شرط، وهو ما يوضع ليلتزم به في بيع وغيره. وهنا يقول مما يجب أن يؤمن به اللي هو الأشراط التي هي لمجيء الساعة، ثم ذكر أمثلة منها. والساعة أي تلك الساعة التي تنقضي فيها الدنيا وتنقرض فيها الخلائق. ثم بدأ يتكلم عن تلك الأشراط، فقال: كالشمس. ومعنى قوله كالشمس أي طلوع الشمس من المغرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. أما المهدي فهو محمد بن عبد الله، وهو أمر مشتهر وردت فيه أحاديث صحيحة كثيرة. وهذا الإمام من أئمة الإسلام يظهر الله تعالى به العدل، ويسبق خروج المهدي خروج الدجال الذي يمتلئ أو يملأ الأرض جورا وظلما. ولعل الفكر اللاديني الإلحادي المتجبر الذي يستند إلى القوة ولا يردعه رادع من إيمان بيوم آخر هو من ملأ الأرض جورا، لأنه أضاع معنى العدل في الحياة وجعل العدل مرتبطا بالقوة، فالقوة هي التي تقرر الحق وهي التي تكسب ذلك الحق. فالفكر اللاديني لا يوجد عنده أي ثابت فيما يتعلق بالحق، وقد فسر الحق بمعنى المصلحة والمنفعة، فحيثما كانت المنفعة فإنه يسعى ويطير إليها ولو كانت على حساب الشعوب المستضعفة. لذلك قام الفكر اللاديني بتوفير أسانيد فلسفية قانونية للعدوان على المستضعفين، بمعنى حتى لو أراد هذا المستضعف أن يقول لي حق فإن الذي يقرر الحق هو القوة، وليس على الضعيف إلا أن يؤمن بهذه الطريقة في تقرير الحقوق. إذن الفلسفة اللادينية أصبحت هي مصدر الحقوق، والذي يقرر الحق هو الأقوى. ولعل هذا من أبشع أنواع الظلم، من أبشع أنواع الظلم، بل إن القوة تستطيع أن تتهم خصومها بأنهم إرهابيون، أنهم ظلمة، أن دينهم دين القتل وسفك الدماء، بينما هم الذين يعيثون في الأرض فسادا، وليس المسلمون إلا ضحايا لهذه الفلسفة أولا التي أسندت هذا السلاح الفتاك بأسانيد قانونية فلسفية جعلت من الظلم عدلا، جعلت من الظلم عدلا. وإذا أراد المظلوم أن يطالب بالعدل فأصبح قد أصبح ظلمه هو العدل بعينه، وهذا من منتهى الظلم، أن يصبح المظلوم ظالما والظالم مظلوما. ثم قال والجساسة، وهناك في بعض النسخ وكالجساسة، ولكن هناك إشكالات على هذه اللفظة. وسميت الجساسة لأنها تتجسس للدجال وتأتيه بأخبار الناس، فهو متشوق للخروج من محبسه. ثم قال وغلق باب التوب عمن أثم والرفع للقرآن والعلم كما قال. وغلق باب التوب أي هناك يغلق أو تغلق باب أو يغلق باب التوبة ولا يقبل الإيمان حين ذاك. إذن عندما تطلع الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهناك ينتهي عمر أمة الإسلام، فلا يقبل مسلم جديد في هذا المجال بسبب طلوع الشمس من المغرب، وكذلك أمام عصاة المسلمين فلا تقبل توبتهم. لذلك قال في ذلك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن أنت عندك إيمان ولكنك لم تكسب عملا صالحا تبنيه على ذلك الإيمان. إذن هذا يظهر من قول المصنف أو الناظم رحمه الله عمن أثم، وكلمة عمن أثم تشمل الاثنين، تشمل الكافر الذي لم يؤمن، وكذلك تشمل المسلم الذي لم يتب من معاصيه. ثم قال والرفع للقرآن والعلم، أي يرفع القرآن ويرفع العلم من أهل الأرض. وهناك اختلاف في كيفية الرفع، فمنهم من يقول إنه يرفع من صدور العلماء ويرفع القرآن من المصاحف فتصبح المصاحف بيضاء، وهذا الخلاف في الرفع موجود، ولكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرفع يكون بقبض العلماء، يكون بقبض العلماء، بحيث يكون الرفع بموت أهل القرآن وبموت أهل السنة من العلماء وبموت الفقهاء، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ولكن يرفعه بموت أهله، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما. وعن عبد الله يرحمكم الله، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لاحظوا أنه قال إنه بعد انقضاء العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما معنى ذلك؟ أن الناس دائما يبحثون عن رئيس يرأسهم في السياسة أو يرأسهم في العلم، وهذا دليل على أنه لابد من التقليد، ولا نستطيع أن نتخلى من التقليد، ولابد من سؤال العلماء، ولا يجوز لنا أن نقول للعوام اذهبوا إلى كتب السنة وخذوا من حيث أخذوا. فلذلك المجتمع أحد أمرين في الإسلام: إما أهل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإما أهل قول أهل الذكر اللي هم أهل الذكر الذين الله عز وجل قال فيهم أيضا: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ومعنى يستنبطونه يعني استخراج المعنى من محل خفي، استخراج المعنى من محل خفي، وهذا لا يطيقه عامة الناس الذين ربما لا يحسنون أصلا قراءة النص مشكولا ومضبوطا بالحركات وباللون الأحمر. إذن كيف تقول للناس اذهبوا إلى كتب السنة فخذوا من حيث أخذ أئمة السلف، في حالة مع الأسف الشديد أن هذا لم يقلد ولم يبلغ مرتبة الاجتهاد؟ يعني هو تمرد على التقليد لكنه لم يبلغ مرحلة الاجتهاد، فلا هو اتبع العلماء ولا هو أتى بعلم، إنما ما أتى به إنما هو من تخرصات العامة في الدين وذوقيات ومشاعر، لأن هناك علوما ضرورية قبل الخوض في غمار النص لابد أن يتعلمها الإنسان، فكيف من لم يصل إلى مرتبة النحو ومرتبة البلاغة ومرتبة الأصول الكافية للنظر في النص، كيف يقتحم هذه النصوص ثم بعد ذلك يفتي منها؟ إذن هو لم يتبع العلماء ولم يقلد العلماء، هذا أنتج لنا حالة من فوضى التدين التي نراها اليوم، بمعنى لم يعد عندنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا؟ احترم عقلك، هل تريد أن تسلم عقلك لأبي حنيفة؟ هل تريد أن تسلم عقلك للشافعي؟ طب ها هو يسلم عقله للطبيب. هل الإنسان إذا ذهب إلى الطبيب وأخذ الوصفة الطبية ثم بعد ذلك هذا الإنسان عمل بما فيها، هل إن هذا الإنسان اتبع العقل أم لا؟ اتبع العقل. لو أنه تمرد على كلام الطبيب إذن هو هدم العقل، ولذلك العقل يقول فاسألوا أهل الذكر، والنقل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن علينا أن نكون إما من أهل الذكر وإما ممن يسألون أهل الذكر. القسمة الثالثة: متمرد على أهل الذكر ولا يسأل أهل الذكر وليس هو من أهل الذكر، فبما سيأتي؟ سيأتي بالغرائب وسيأتي بالعجائب ويقول هذا دليل وهذا دليل، مع أنه ليس قادرا على النظر في الأدلة. لذلك من لم يكن مجتهدا فالعمل بمعنى النص منه مما يحظل، مما يحضل، أي من لم يكن مجتهدا يحرم عليه أن يعمل بالنصوص الشرعية ويفتي منها. لكن هل العامي محروم من النص الشرعي؟ ليس محروما، فها هو يقرأ الفاتحة ويعرف معناها الإجمالي، وهو يقرأ سورة الفلق ويعرف معناها الإجمالي، إذن له حظ في المعنى. لذلك نحن نحجر عليه أن يتكلم في التفاصيل وليس في الإجمال، فعندما يقرأ إياك نعبد فإنما يفهم أنه يخضع ويقنت لله وهو من العامة، إنما يعرفها بمعنى إجمالي. لكن هل يعرف أن لماذا قدمت إياك، وأن تقديمها يفيد الحصر، وأن معنى إياك نعبد يختلف عن نعبدك؟ نعبدك لا تقتضي الحصر، لكنه لما قدم هنا إياك أي لا نعبد إلا إياك. إذن هل هذا يصله العامي؟ لا يصله العامي. إذن العامي له حظ في المعنى، لكنه ليس مفتيا، ليس متحدثا في تفاصيل ودقائق العلوم، كما أنه يؤمن بالرسل جملة في من ورد جملة، ويؤمن تفصيلا فيما ورد تفصيلا. لذلك الفرق بين إيمان العلماء والعامة هو التفصيل. فللعامي حظ من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من مرتبة اتباع العلماء. نحن نعيش في هذا الزمان التمرد على العلماء هي حالة ليست عقلية. فنحن جميعا إذا أصبحت لدينا قضية في المحكمة نكلف محاميا، ولا نقول نريد أن ندرس القانون وبعد ذلك نترافع في هذه القضية. وكذلك يكون عند الحلاق، يضع رأسه بين يدي الحلاق، يقول له الحلاق يمينا فيذهب برأسه يمينا، هل يسأله لما؟ هل يسأله ما العلة؟ طيب رأسك إلى اليسار، فقط إشارة بسيطة، ومع أن الحلاق يحمل الموس له، يعني بيده موس، وهو مع كل هذا الاستسلام. ليت هذا الاستسلام يكون بين يدي الشرع، أنك مستسلم لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلموا وجوهكم لله كما تسلم رؤوسكم للحلاقين، والله لتغير حال أمة. لكنه إذا جاء قول رسول الله، لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ هذا المعنى معقول؟ هذا تجد حالة ليست عقلية، إنما هي حالة من العنادية والتمرد. فالمسلم يبحث عن مراد الله ثم يمتثل مراد الله تعالى سبحانه، ولا يعاند في هذا المراد. هل هذا مصادرة للعقل؟ ليس مصادرة للعقل. ألست أنت الذي وليت النبي وقلت هو نبي؟ أليس هو الأعلم؟ أليس هو الأحكم؟ إذن إذا كان هو الأعلم والأحكم وقسم الميراث تلك القسمة، فمرة أعطى المرأة أكثر ومرة أعطاها أقل، إذن المسألة لا علاقة لها بالأنوثة بالمرة. يعني إذا مات رجل عن بنت واحدة وأب وأم وزوجة، البنت تأخذ النصف والبقية الأب والأم، أم الميت وأبو الميت وزوجة الميت يأخذون النصف، بينما البنت الصغيرة أخذت النصف وحدها. الأب يقول هذا كيف يكون معقولا، أنا الذي ربيته، أنا الذي أطعمته، أنا الذي علمته، أنا الذي أوصلته. تقول المرء وكيف يكون ذلك، أنا عشت مع هذا الرجل الحلوة والمرة وعملت على تكبير الثروة وعملت معه. والأم تقول حملت الميت 9 أشهر وكان رضيعا. الله لم يقسم الميراث لأن هذا ذكر ولا لأن هذا أنثى، ولا علاقة بهذه العلة. فتقسمة الميراث ليس من علتها الذكور والأنوثة. لماذا؟ المصلحة، هذه بنت مقبلة على الحياة، وأنتم قد قضيتم من الحياة يعني فترة طويلة، أنت أيها الأب على شفير قبرك، انظر إلى آخرتك وفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما هذه تحتاج، فلذلك لم ينظر الشرع إلى الميراث لأن هذه بنت أعطوها أقل، أو لأن هذا ذكر أعطوه أكثر. فليست المسألة متعلقة بالذكور والأنوثة البتة. عمه وابن عمه يدفعون في الدية، أليس كذلك؟ ليس لهم ميراث. البنت لا تدفع في الدية، لها ميراث. أين الذكورة والأنوثة في الموضوع؟ إذا القضية ليست ذكورة، ليست المسألة إنه إحنا نريد أن نخضع الشرع إلى عقولنا، لأننا نسلم أن ما في هذا النص هو علم الله وحكمته. وبما أنه علم الله وحكمته وسلمنا أن الله أعلم وأحكم فالتزمنا فامتثلنا فاستسلمنا للأمر إذن القضية ليست عقلية، القضية قضية تمرد، ليست مسألة عقل، المسألة هي مسألة تمرد فقط. فلذلك لا علاقة لها لا بذكورة ولا بأنوثة، إنما لها علاقة بفقه مصلحي ينظر الله تعالى به، وليس نظره بمعنى التأمل مثلنا، إنما هي حكمة الله وعلمه. هذه فتاة أحوج ما تكون إلى الرعاية، وأحوج ما تكون إلى المال، أكثر من الأم، لأن الأم قوية والأب قوي كان والجد قوي وهذا قوي، هذه ضعيفة، تحتاج إلى أقساط مدرسية، تحتاج إلى أن تعيش كريمة وهكذا. فنظر الشرع إلى طفولتها، قد تكون ليست طفلة، إذن أمها في ضعف عمرها، فلذلك لم يكن توزيع الميراث خاضعا لعلة الأنوثة والذكورة. وقلنا سابقا إن أحكام الله لا تتبع العلل، بل تظهر الأحكام ثم تتبين العلة، ثم تتبين العلة، وهذا أفضنا فيه كثيرا. فلذلك حكم الله أعلم وأحكم، وهذا النص فيه علم الله وحكمته. وبقدر ما يكون عندك من الإيمان والعقل تقول إذا كان الله أعلم فالحمد لله أخذنا بمن هو أعلم. أما إذا كان هناك ضعف في صفة العلم، ضعف في الأخذ من القرآن، سيتحول عند الإنسان حالة من التمرد الداخلي بعد ذلك يسميها عقلا. وما هي؟ بعقل، لأن العقل يشهد أنك تسلم الأمر للأعلم. عندما يضع نفسه بين يدي الطبيب الجراح لا يقول للطبيب لماذا زدت سنتيمترا في شرطة اللي هي العملية، عملية الزائدة، ولا يتحكم في قول الطبيب، مع أن الطبيب يحمل له المشرط ويقطع في جسده. لماذا؟ لأنه سلم للأعلم، لأنه سلم للأحكم. للمهندس يقول المهندس كمية الحديد اللازمة هكذا، سلم للأعلم. حتى إذا جاء عند النص الشرعي وجدته متمردا، لماذا؟ لأن الشيطان لا يقف عند كمية الحديد، والشيطان لا يقف على حجم الشرطة بتاعت اللي هي التي يقوم بها الطبيب بمبضعه، الشيطان لا يقف هناك، لا يعنيه هذا، الشيطان يعنيه أن يحرفك عن مسيرك إلى ربك. فلذلك تجد الشيطان قابعا وجاثما عند النص الشرعي ليصد الناس عن سبيل الله، هذه هي همته. أما إذا أردت أن تأكل الغذاء الصحي فيقول لك افعل، وإرشادات الطبيب خذ بها، لا يوجد وسواس للشيطان عند إرشادات الطبيب، لكن الشيطان موجود بينك وبين المفتي، موجود بينك وبين المجتهد، موجود بينك وبين النص الشرعي. طيب لماذا لا يقول أحد عن موضوع ما ينال المرأة في الهند ولا نكاح المتعة المؤقت؟ لماذا لا نرى أحدا هناك؟ نرى أن اللادينيين ليسوا موجودين إلا عند النص الشرعي وعند المواريث، لأن الشيطان قابع هناك وقد استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم أنفسهم وأنساهم ربهم وأنساهم دينهم، وأصبح العناد مفلسفا وله فلسفته، وهذه أخطر ما في الأمر، إنه إذا كان جاهلا يعلم، لكنه إذا كان معاندا لا ينفع فيه حجة ولا دليل ولا برهان، لأنها شهوة نفسية عارمة. لذلك نحن عندما نتكلم في موضوع العلم الإلهي نتكلم فيما جاءنا من النبوات، إنما نتكلم في دين علمي، وما جاءنا عن الله هو الحق. قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، إذا كانت بنت واحدة وربنا أمرنا أنه لها النصف، نعم، لو أن الله تعالى قال ليس للرجال ميراث حق لو أنه قال ذلك. لماذا؟ هو متصرف في ملكه ونحن ملك لله. لو قال هذا الميراث للمسجد كله حق، لأنه تصرف في ملكه. لذلك علينا أن نكون مؤمنين مستسلمين منقادين، هذا هو عين العقل، لأنك وليت النبي فاتبعته كما سلمت نفسك للطبيب، وكما سلمت بيتك للمهندس، وكما سلمت رقبتك للحلاق. لكن التمرد لا يوجد إلا عند النبوة فقط. وهذا دليل على أين يقبع الشيطان، أين يقبع، موجود عند النص ليلهيك عنه بكل الملاهي حتى يجعلك تتمرد على الله، وبعد ذلك لينفعك الشيطان بعد موتك، الحق به فلعله يخرجك من النار، أنت وهو في النار إلا إذا تغمدتك رحمة الله تعالى. إذن من علامات الساعة أيضا كما قلنا في الرفع للقرآن والعلم، وكذلك ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، هذا الدجال الذي يعيث في الأرض 40 يوما، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء قرب دمشق، ويدرك الدجال بباب لد، ويقتل الدجال بيده، ويقتل الدجال بيده، وهنا يكون إمام الشرك قد هلك على يد إمام التوحيد، وهنا الغلبة لله ولرسله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي بالحق. فمن كان محبطا بسبب الأحوال والظروف نقول له العبرة بالخواتيم، والعبرة بنتيجة المباراة ليس بما يجري أثناءها، فالغلبة لله تعالى ولرسوله، فكن على ثقة بربك سبحانه وتعالى فهو الغالب، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع، إنما هي سنين، إنما هي أيام، إنما هي أوقات قليلة، وبعد ذلك هناك يعرض الجميع ظالمين ومظلومين على الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يحكم بينهم بالحق. 40 يوما، لا، ما هو يخرج بعده، لا يوجد لدينا تحديد، لا أعلم تحديدا، إنما ما نعلمه إن الدجال يمكث 40 يوما، ونزول عيسى يكون بعد خروج الدجال، ولكنه يستمر بعد الدجال، بعد الدجال، ونزول المهدي قبل الدجال، يعني نزول المهدي ليه؟ المهدي قبل الدجال، المهدي دعوها، ممكن نتكلم فيها في المناقشة، بيطلع المهدي، أثناء ظهور المهدي بيخرج الدجال، أثناء ظهور المهدي يخرج الدجال، فبعد يعني خروج الدجال ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال، بعد ذلك سيأتي اللي هو ذكر يأجوج ومأجوج، أنه بعد مقتل الدجال سيخرج يأجوج ومأجوج. إذن أوصاف الدجال، الدجال رجل يخرج على أنه مصلح، وأنه رجل المرحلة، يعني الدجال يخرج ومعه كنوز الأرض. الآن المهيمن على البشرية هو العامل الاقتصادي، حتى الشعوب الإسلامية تجد أن مثلا في حركاتها وسكناتها العامل الذي تراه ظاهرا هو عامل الاقتصاد، الحالة الاقتصادية، البطالة، ما إلى ذلك، بينما مثلا لا نجد مطروحا في برنامجهم الانتخابي على سبيل المثال، لا نجد أنه تكثير عدد المصلين في صلاة الصبح، يعني لا يأتي مثلا نائب ويقول برنامجنا الانتخابي يقوم على تكثير عدد المصلين في صلاة الصبح، الحمد لله توفير حلقات التعليم في المساجد، نريد أن نزيد ونهيئ فرصة طيبة للمسلمة التي تختار الحجاب، ونوفر لها ما يحترم خصوصيتها وما يحترم يعني دينها. هذا لا يوجد على البرنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي، البرنامج هو اقتصادي، هو إيه؟ بالدرجة الأولى إصلاح اقتصادي، ولكن مع الأسف الأمر من سيء إلى أسوأ، فكلما أرادوا أن يصلحوا كلما ساءت الأمور أكثر، ومع ذلك مع أنه لا يقدم شيئا إلا أنه يعاد انتخابه، مع أنه عاجز عن القضية وأنه يعني مخفق في برنامجه، إلا أنه أيضا ينتخب مرة ومرة، وخصوصا ما نتحدث فيه عن المال السياسي أو ما يسمى المال الأسود. الأور الدجال معه مال أسود ومعه المال السياسي، بمعنى ما المطلوب؟ المطلوب اكفر بما جاءك من الإيمان والتوحيد وآمن بهذا الرجل على أنه إله يأمر السماء أن تمطر فتمطر، أن تنبت فتنبت، يأتي على القرية العامرة فيطلب منهم أن يؤمنوا به، فإذا لم يؤمنوا به تولى عنها وهي إيه؟ خربة. طيب، وإذا جاء على القرية الخاربة فيأمرهم أن يؤمنوا به، فإن آمنوا به تولى عنهم وهي إيه؟ تعيش في رغد من العيش. إذا كان الفاشلون في برنامجهم الاقتصادي يطبل لهم الناس، فكيف بالأعور الدجال؟ دراسات الجدوى الاقتصادية بحسب المعطيات الاقتصادية الموجودة الآن، وهي معطيات غربية بمعنى حسابات الربح والخسارة والمنفعة، ستكون نتيجة الدراسات اتبعوا هذا الرجل. هذا الرجل ليس صاحب مواعيد، هذا قال فأوفى، وعد فأوفى. الرجل لا يحتاج إلى قضية تقييم، التقييم في الواقع هذا اسمه رجل الإنجاز. إذن سيظهر الأعور الدجال على أنه منقذ للعالم، معه كنوز، معه أموال، وهذه فتنة عظيمة. الذي يرتشي 10 دنانير من تحت الطاولة ماذا سيفعل مع الدجال؟ وتراه يتحدث عن علامات الساعة أنها قد اقتربت، ويظن أن الدجال كأحد أفلام الأكشن التي يسهر عليها في الليل، إنه راح يطلع الدجال وراح نشوف الدجال وشيء غريب، يظنه باب من أبواب التسلية. لا يدرك أن هذا الرجل في منتهى الفتنة، وأنه إذا رآه ربما يصرفه عن دينه وعن إيمانه بالله. لذلك ننظر إلى أن المخلص في الأديان المحرفة والوضعية أصلا أن الدجال على شكل إله، الدجال إله، وأن المخلص إله. عقيدة أصحاب الأديان المحرفة أو الأديان الوضعية أن المخلص إله، وما يصفونه للمخلص منطبق حذفورا حذفورا على الدجال تماما. فلذلك مثلا عقيدة الشيعة في الإمام المعصوم الذي سيظهر أنه له صفة تكوينية خلقية، أنه يخلق، بينما عندنا هو رجل من عباد الله. فإذا جئت بهذه الأوصاف التي وصف فيها الإمام أو المخلص في عقيدة الشيعة أو عند النصارى أو عند اليهود أو عند غيرهم من الأديان، أن المخلص له طبيعة إلهية وهي متفقة تماما مع صفات الأعور الدجال. وكل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أنك ربكم ليس بأعور، هذا رجل أفحج، هذا رجل عاجز. لذلك عليك أن تنتبه إلى العين العوراء، لكنك لن ترها إلا إذا كنت مكتملا وممتلئا إيمانا، سترى كلمة كافر على جبهته. لذلك فيما يتعلق بالأعور الدجال، الأعور الدجال موجود ومبثوث على أنه هو المخلص في عقيدة المخلص في الأديان الوضعية والمحرفة. الدين الوحيد الذي يصف هذا الوصف لرجل له صفات تكوينية، إيه تكوينية؟ يعني له قدرة على الخلق، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، السماء أن تمطر فتمطر، وتتبعه كنوز الأرض، ويقتل رجلا ثم يحييه ثم يحييه، هذا مطابق لأوصاف المخلص تماما، وهو متفق عليه عالميا. الوحيدون الذين ينظرون إلى المخلص بهذه الصفة أنه هو الأعور الدجال هم المسلمون، وأنهم يرون أنه عاجز ولو كان إلها لأصلح عينه. ربنا حكيم، ربنا حكيم، ما ظلمك. إذا كنت إلها أصلح عينك، أصلح عينك. يقتل الرجل الأول فيشقه نصفين ثم يمشي بين الشقين ثم يدعوه فيقوم، طيب اقتل كمان أيضا آخر لا يستطيع فيعجز، فيظهر العجز، واضح؟ فلذلك هناك في تلك المرحلة لا ينفعك إلا الإيمان العميق، لا ينفعك إيمان أنك عندك أذكار واستغفار، وهل عملت أذكار الصباح اليوم، لكنك إذا دخلت إلى 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 دائرتك بدأت ترتشي. يعني عندما يعني تتصفح فضاء التواصل تحسب أن الناس يظنون أن الفيسبوك هو صحائف الأعمال فيكتبون فيها، هذه ليست صحائف الأعمال، صحائف الأعمال غيبية ليست الفيسبوك منها. فلذلك واحد يقول أستغفر الله، واحد يقول وصلت إلى الجزء 27، يعني تخبر العالم وصلت إلى الجزء 27 في القراءة، طيب، ويعني تخبره بطاعاتك وعباداتك مع أنه يندب الإخفاء، يندب الإخفاء، ولكن يعني تجد أن هذا التدين العاطفي الذي يصطدم مع الشبهة فتهلكه، لكن إيمان العلماء قوي وراسخ مع الشبهة. لذلك انحراف العلماء من جهة الأهواء، منصب، دنيا، سلطة، مال، لكنه يعرف الحق، لكنه يعرف الحق. لذلك ضلال العلماء من جهة الهوى، وضلال العامة من جهة الشبهة، من جهة الشبهة. أما العلماء لا يضلون من جهة الشبهة، إنما يضلون من جهة الهوى، العلماء من جهة، فمن ضل بسبب الهوى فهو أشبه باليهود، بأحبار اليهود من العلماء، ومن ضل بسبب الشبهة فهو أشبه بالنصارى. فلذلك احذروا الضلالتين، بسبب الهوى وبسبب الشبهة. والهوى خطير، الهوى خطير خصوصا في موضوع العلم. لذلك الإنسان دائما يطلب البراءة له في الآخرة، وأحيانا ممكن يغريه تحقيق مكاسب للدين، بس بعد قليل يفاجأ بأن هناك حسابات أخرى مختلفة، فيدخل في عالم الحسابات، وربما تكون حساباته الشخصية هي المقدمة، فيصبح هو يعني يبذل دينه ويأخذ عليه مالا. لذلك كن من عامة المسلمين ومت في عامتهم، والمكاسب الله عز وجل يهيئها للأمة. المهم أنك أنت تكون بعيدا عن الشبهة، وأن تستبرئ لدينك وآخرتك. إذن هذا ما تكلمنا عنه في الدجال الذي سيظهر على أنه مصلح اقتصادي كبير، وجاء لنجدة البشرية من المجاعة، وحينها يظهر الإيمان الصادق الذي يقوم على البينة، وإيمان العاطفي الذي لا يصمد أمام الدينار الحرام لن ينفع في ذلك الحين، لن ينفع في ذلك الحين. فبعد ذلك ينزل عيسى كما قلنا ويقتله ويحكم بالشريعة. بعض الناس يعني يتساءل في قوله تعالى في عيسى عليه السلام إني متوفيك، فيقول إن عيسى قد مات فكيف يعود؟ نقول هنا متوفيك معناها الوفاة الصغرى، الوفاة الصغرى، كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فلذلك هذه هي الوفاة الصغرى، فلا يعني متوفيك أنني أمتك، بل إنها تحمل على هذا. ثم قال بعد ذلك في موضوع علامات الساعة تحدث عن يأجوج ومأجوج، وطبعا هذا ممنوع من الصرف للعالمين. هنا الفتح يتكلم عن السد الذي يستر وراءه يأجوج ومأجوج، وهنا حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام المضاف، كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، وأشربوا في قلوبهم حب العجل. فحذف المضاف ثم جاء بالمضاف إليه وأقامه مقامه. وكذلك في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي قدر قاب قوسين. إذن هنا يعني حذف للمضاف وهو السد، أي فتح السد، وهذا يكون بعد يعني نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. والقاب هو المسافة بين في القوس بين نصف الوتر وطرفه. طبعا بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال يحدث للناس جدب عظيم وقحط شديد، ولا يعني أنه نبي إذن سيوفر لك جميع الخدمات. الناس يظنون أن المقياس في الدين هو توفير الخدمات، يعني إذا أنت كنت رجل صالح ودين لابد أن توفر لنا الخدمات، إذا لم توفر لنا الخدمات نحن لم ننتفع بدينك. إذن هو بيقيس الدين بالمنفعة، وهذا هو الذي يسمى بعبادة الدينار والدرهم، بمعنى أن الدين أهلا وسهلا عندما يقدم لنا المنافع، وهذا هو الدين الحق. أما الدين الذي يحملنا الأعباء والتكاليف فليس هذا هو الدين الحقيقي، الإسلام الحقيقي. قل هو الإسلام الحقيقي، أحيانا يقول لك نريد الإسلام الحقيقي اللي هو يعني الدين سكر خفيف منزوع الدسم، ما في أعمدة ثابتة، ما في حرام. لا، الدين يسر، وبالتالي يصبح الإنسان يصنع تدينا خاصا لنفسه، هو في النهاية رغباته وهو يعني قناعات خاصة يصنعها على أنها تدين ثم يعني يتبعها، ويكون في الواقع هو متبع يعني لنفسه. إذن بعد هذا الجدب وهذا القحط الذي يكون فيه رأس الثور خير من 100 دينار لشدة الفقر والحاجة، يدعو عليه السلام على يأجوج ومأجوج الذين قد ملأوا الأرض قتلا وسفكا للدماء ويرسلون سهامهم إلى السماء يعني اغترارا منهم بقوته، فيمكر الله بهم فتعود إليهم مخضبة بالدماء، فيقولون قتلنا أهل السماء والأرض من جهلهم، وهذا من جهل هؤلاء القوم. فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام عليهم فيرسل الله تعالى عليهم النغف، وهذا النغف هو دود يعيش في أنوف الإبل فيقتلهم جميعا. إذن هذا النغف دود صغير، دائما المستكبر علاجه وعقابه في شيء صغير إذلالا له، يعني يملكون أفتك الأسلحة يستطيعون أن يدمروا الأرض 50 مرة فيرسل عليهم فيروس الإيدز، ولكنهم لا يعلمون، فيرسل عليهم الأمراض فينتصرون خارج أجسادهم ولكنهم مهزومون في داخلهم، وهذا يعني ليعلمهم الله ضعفهم، ليعلمهم ضعفهم، ولكنهم لا يبصرون لا يعلمون. ولذلك العناد حجاب على أعين البشر، والعناد والاستكبار مزالق على طريق الهداية، مزالق على طريق الهداية. إذن تمتلئ الأرض بعد ذلك من زهمهم ونتنهم، فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم طيرا كعناق البخت أي الجمال فتطرحهم حيث شاء الله. يعني انظروا إلى هوان الكفر على الله تعالى وأهله، وأهله أرسل عليهم النغف ثم ألقت أجسادهم حيث أراد الله عز وجل، فهذا من غلبة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الغالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن نقول هذا من فضل الله على عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، فبعد ذلك يرسل الله تعالى عليهم الخيرات. فالمسألة عند الله تعالى هي قياس التقوى، وأن يعلم الناس أنفسهم مع الله، فيرسل عليهم الظروف القاسية، ليس عجزا منه أن يرزقهم، إنما ليبتليهم. فينبت الله سبحانه وتعالى لهم الأرض ويأكلون ويشربون، ويحسن حال عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. وبعد ذلك يرسل الله تعالى ريحا لينة، هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين ولا تبقي مؤمنا إلا وقبضته، ويبقى شرار الخلق يتهارجون في الدنيا كتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. إذن ما في محرمات إباحية ما إلى ذلك من هذه الأفكار التي يعني بوادرها تظهر اليوم بكل أنواعها وأشكالها المقززة. ثم قال: من علامات الساعة وخسف والا، أي وجود خسف في آخر الزمان، ويكون هذا الخسف بعد خروج يأجوج ومأجوج، ويحدث خسف بالمشرق، ويحدث خسف بالمغرب، وخسف بجزيرات العرب، وخسف بجزيرات العرب. هذه هي علامات الساعة. ثم انتقل يتحدث والا، أي تبع، معنى والا أي تبع، أي تبع ما سبق من علامات الساعة وخسف والا، والا يوالي، إذن بمعنى تبع، إذن بمعنى تبع. إذن ثم قال: نار تسوق، نار، لاحظوا أنها بالكسر، معطوف على كالشمس، معطوف على كالشمس، ونار أي وكنار. قال: ونار تسوق الناس إلى أرض الحشر. هنا انتهت علامات الساعة، ثم بعد ذلك في عجز هذا البيت سيبدأ بما يتعلق بالبرزخ اللي هو فتنة المحيا وضم القبر. إذن هذه النار هي معطوف على قوله كالشمس، وأي ومن أشراط الساعة نار اللي هي معطوفة على كالشمس، وهذه النار تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهي تخرج من قعر عدن، تخرج من قعر عدن هذه النار، وهي الآن هي بالنسبة لنا غيب. قال: وفتنة المحيا، المحيا هو ظرف الحياة، أي وفتنة الحياة، المفعل يكون على معنى الزمان والمكان والمصدر. فالمحيا من حيث وضعها اللغوي تدل على الزمان والمكان والمصدر، تقول: مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، إذن مولد هنا ظرف مكان. تقول: مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، إذا المولد هنا زمان. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، أي ولادته، أي ولادته. تقول: مقتل فلان سنة كذا، مقتل فلان هنا، مقتل فلان ظلم، إذا قتله ظلم. إذا دائما المفعل له ثلاثة معا: الزمان والمكان والمصدر. هنا وفتنة المحيا، أي فتنة الحياة، فالمحيا هنا بمعنى إيه؟ المصدر، وهو إيه؟ الحياة. ما فتنة الحياة؟ نعوذ بالله، هي الكفر. فتنة الحياة هي إيه؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقيل هي ما يشغل الناس عن طاعة ربهم، كالدنيا وأعمالها، هذا ما يشغل الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وضم القبر، يعني وضم القبر أي ضم القبر هو التقاء حواف القبر، وضمها للميت، وهي تضغط الكافر حتى تختلف أضلاعه. أما المؤمن فيضمه القبر كما تضم الأمة الأم وليدها، كما تضم الأم وليدها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالقبر، ثم بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى عن عذاب القبر والفتان في البيت التالي، نرجئه إلى الجلسة التالية إن شاء الله تعالى من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.